لغير الله. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد عرفنا أن الذبح لله يعتبر قربه إذا قصد بذلك الأجر كذبح الأضاحي وذبح الهدي وذبح الفدية وذبح الجزاء جزاء الصيد وما أشبهه. وإذا كان الذبح لله فإنه إذا صرف لغير الله أصبح شركا، كل عبادة لله إذا صرفت لغيره فإنها شرك. قرأنا بالأمس حديث علي رضي الله عنه يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله إلى آخره. الجملة الأولى أو الكلمة الأولى بدأ بالذبح باللعن لمن ذبح لغير الله، أي من تقرب بذبيحة يقصد بها تعظيم غير الله، كمن ذبح لقبر ليعظمه، أو من ذبح لشجر أو لحجر أو لعين أو لقبة أو لبقعة أو لإنسان يعظمه ولو كان حيا إذا لم يكن يقصد إكرامه أو ضيافته، فكل ذلك يعتبر شركا. وذلك لأن هذه البهائم سخرها الله تعالى لنوع الإنسان، قال تعالى وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وإذا كان قد ذللها فإنه أباح ذبحها لأجل أن يتقرب بها إليه، وأباح ذبحها أيضا للانتفاع بلحمها وللانتفاع بجلودها وشعرها وغير ذلك. فإذا ذبحت لمخلوق كان ذلك تعظيما لذلك المخلوق بما لا يستحقه إلا الله، فلذلك استحق اللعن. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، يعني إبعاد ذلك الملعون من الرحمة فلا يكون مستحقا له ولا تعمه رحمة الله، وذلك يدل على عظم الذنب. قد يأتي اللعن لكبائر الذنوب ويأتي للكفر وغيره. وردت أحاديث في لعن من فعل ذنبا كقوله لعن الله آكل الربا وموكله، وكقوله لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، وقوله لعن الله المحلل والمحلل له لعن الله الراشية والمرتشي وما أشبهها مما يدل على أنه يرد اللعن لمن يستحقه من العصاة، وكذلك أيضا لعن الله الكافرين في قوله لعن الذين كفروا من أهل الكتاب، لعن الذين كفروا من أهل الكتاب ونحو ذلك. فلعنه هنا دليل على عظم ذنبه. الجملة الثانية: لعن الله من لعن والديه. إذا عك الرجل أبويه فإنه قد أذنب ذنبا كبيرا، فإذا كان من آثار عقوقه أو من فعله أنه يلعنهما، يعني يسبهما ويشتمهما، كان ذنبه كبيرا حتى ولو لم يكن اللعن مباشرة بل متسببا. جاء في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني يكون متسببا في جلب الشتم واللعن والسب إلى أبويه. إذا سب إنسانا ثم سب والدي ذلك الإنسان فإن ذلك الإنسان يغضب فيقول: بل أبويك، بل لعن الله أبويك، ثم يكون جذب السب على أبويه حيث تسبب في ذلك. الجملة الثالثة: يقول لعن الله من آوى محدثا. رويت محدثا ورويت محدثا، والإيواء هو النصر أو التمكين، والمعنى والمحدث هو المعاصي، والمحدث هو العاصي. ومعنى إيواء المحدث يعني الذنوب، إيواؤها يعني التسبب في نشرها وفي تمكينها، فيكون ذلك ذنبا كبيرا إذا آوى محدثا أو آوى محدثا. من المحدثات البدع، وكذلك المعاصي، فالذي يسبب انتشار المعاصي وتمكن البدع يكون آوى محدثا. إذا سعى إلى تمكين الزنا وإفشائه فهذا قد آوى محدثا، إذا سعى في تمكين الربا وإظهاره، إذا سعى في تمكين الغناء واللهو فيكون آوى محدثا. وكذلك بقية المعاصي، فمن تسبب في إيوائها وفي تمكينها فإنه قد آوى محدثا. وكذلك البدع، إذا تسبب في إيواء بدعة التشيع والرفض أو بدعة الغلو والشرك ونحو ذلك، أو تسبب في إيواء بدعة التصوف أو بدعة القدر أو بدعة التعطيل أو بدعة التشبيه أو بدعة النصب أو نحو ذلك، يعتبر قد آوى محدثا. أما المحدث فهو الجاني الذي فعل جناية يستحق عليها عقوبة، ولكن حال بينه وبين أن يعاقب فيكون أهوى محدثا، يعني استجار به القاتل وقال لا أقتل فإني قد قتلت وجب علي القصاص، فحال بينه وبين أن يقتص منه. كذلك استجار به الزاني الذي يستحق أن يرجم، فعند ذلك آواه وحال بينه وبين أن يقام عليه حد الزنا، واستجار به وأذى به السارق الذي يجب عليه أن تقطع يده، ولكن حال بينه وبين أن تقطع يده ومنع من إقامة الحد عليه. وكذلك استجار به شارب الخمر فمنع أن يقام عليه حد الشرب، وهكذا بقية المعاصي وبقية المحرمات. من تسبب في منع إقامة الحدود ومنع عقوبات الجاني فإنه سعى في تمكين تلك الجنايات وتلك المعاصي وتثبيتها، فيكون بذلك مستحقا لهذا الوعيد. وأما من غير منار الأرض فإن هذا ظلم. منار الأرض يعني العلامات التي تكون بين الجيران وتسمى الرسوم أو المراسيم. إذا اقتسموا أرضا رسموها وقالوا هذه الرسوم التي هي إما حيطان وإما حجارة يدفنونها، تكون فاصلة بين ملك هذا وملك هذا، فإذا جاء وغيرها وقدمها في أرض شريكه أو في أرض جاره وأخذ جزءا من أرضه فإنه ظلم، يعني أخذ ما لا يستحقه من هذه الأرض التي ليست ملكه، فيكون قد غير منار الأرض. قد جاء الوعيد في وعيد من ظلم الأرض، قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين، أي إذا كان يوم القيامة جعل طوقا في عنقه علامة على أنه أخذ ما ليس له، في رواية خسف به إلى سبع أراضين. الشاهد من الحديث أوله لعن الله من ذبح لغير الله، ولكن الحديث سيق جملة واحدة. ذكر بعده حديث دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث رواه الإمام أحمد، في ذكر المحققون أنه حديث حسن، والإمام أحمد عادة أنه يتثبت، ولما كتب المسند قال لابنه عليك بهذا المسند فإنه سيكون عمدة للناس، يعني أنه أحصى أو اجتهد في الأحاديث التي كتبها فيه ليكون عمدة، فأحاديثه يغلب عليها الصحة، وإن وجد فيها شيء أو بعضا ضعيف. وقد انتقد بعض أحاديثه بعض المتأخرين، وأدخل ابن الجوزي في موضوعاته شيئا منها، فانتصر لذلك الإمام ابن حجر وألف كتابا له مطبوعا اسمه القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد، والحاصل أن أحاديثه يغلب عليها الثبات والصحة. يقول عن طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب إليه، فقالوا لأحدهم: أقرب؟ فقال: ما عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. الحديث عن طارق، وطارق قيل إنه صحابي ولكن يظهر أنه صغير، أي من صغار الصحابة، إلى أنه ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيكون مرسل صحابي. ومرسلات الصحابة مقبولة لأنه إنما يروي عن صحابي، ولو كان صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع ولم يحفظ منه. ذكر في هذا الحديث أن هناك قوما لهم صنم، يعني إما أنه قبر، وإما أنه صنم منحوت من حجر أو من خشبة يعظمونه، وقد جعلوه على طريق، فكل من مر بهم ألزموه بأن يعظمه وبأن يقرب له قربانا. والأصل أن القربان يكون من المال، إما من طعام يضعه عنده حتى يأكله من يأتي إليه ومن يعبده، وإما من بهيمة الأنعام بأن يذبح له شيئا ولو كان شيئا حقيرا ليوهمهم أو ليعلموا أنه قد عظم معبوده وتقرب إليه. فلما مر الرجل الأول ألزموه بأن يعظم هذا الصنم الذي يعبدونه، ولما لم يكن عنده شيء طلبوا منه أن يقرب هذا الذباب، هذه الحشرة الحقيرة الصغيرة التي لا يوبه لها. فلما أخذ ذبابا وقتله كتعظيما لذلك الصنم صار بذلك معظما لغير الله مشركا ولو بهذا الشرك الحقير الذي قد يحتقره من يسمعه. عند ذلك خلوا سبيله، تحاقر هذا الذباب وقربه إلى هذا الصنم، فعند ذلك خلوا سبيله، فكان سببا في دخوله النار. يمكن أنه لم يتب وبقي على ذلك، يمكن أنه مات بعد ذلك بلحظات فمات وقد أشرك، فإذا أشرك هذا الشرك ولو كان شيئا زهيدا أحبط بذلك عمله ومات كافرا. كونه دخل النار في ذباب يدل على أن سبب دخوله النار هو هذا الأمر الذي هو قتل الذباب تعظيما للصنم. لو كان كافرا من قبل لكان دخوله النار بكفره، ولو كان عنده شركيات غير هذا لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل على أنه كان مسلما، ولكن تحاقر هذا الذباب فأقربه فأحبط بذلك عمله ولو كان شيئا يسيرا. فإن الشرك يحبط الأعمال. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا الشرك ولو كان شيئا يسيرا أحبط عمله كله، وأحبط حسناته، وأحبط صالحاته وأعماله وقرباته، ولم يبق له قربة يعتد بها، ولم يبق له حسنة باقية، فمات وهو مشرك فدخل النار، ما يدل على الخوف من الشرك. أما الثاني فإنه تمسك بعقيدته وتمسك بدينه، طلبوا منه أن يقرب ولو ذبابا. قد يكون عنده مال، قد يكون قادرا على أن يقرب ولو بعيرا، ولكن عرف أن التقرب إلى هذا المعبود أنه شرك، فتمسك بدينه وأصر على ألا يقرب ولو شيئا يسيرا. فعند ذلك ضربوا عنقه لأنه عصى عليهم، وكأنهم كل من امتنع من التقرب قتلوه. فلما قتلوه مات موحدا متمسكا بدينه، فكان ذلك سببا في أنه يموت من أهل الجنة. الباب الذي بعده باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. يريد المؤلف بذلك أن الذين يذبحون لغير الله لا يجوز التشبه بهم ولو كان الذابح نيته صحيحة، وذلك لأنه يحيي سنتهم ويقوي بدعتهم ويتشبه بهم ويوهم أنهم على حق وصواب. فإذا ويعم ذلك جميع القربات، ولذلك استدل المؤلف بهذه الآية في سورة التوبة: لا تقم فيه أبدا. الضمير إلى مسجد الضرار، وكان المنافقون بنوا لهم مسجدا وضاروا به المساجد التي حوله، يعني ضايقوهم حتى يعتذروا، يخافون إذا دعوا إلى الصلاة أن يوهموا بأنهم لا يصلون أو يخاف. فعند ذلك بنوا مسجدا ليكون مجمعا لهم، وإذا قيل لماذا لا تصلون يقولون نصلي في مسجدنا. أخبر الله أنه ضرارا للمساجد الأخرى، يقول: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، كفرا خفيا وتفريقا بين المسلمين وإضرارا بمن حولهم من المسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، يعني كان من المنافقين منافق يقال له أبو عامر الراهب ويسميه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق، فجعلوا ذلك يرصدونه حتى يجتمع وينفذ مكيدتهم. فلما نزل القرآن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه وإلغائه، حذره بقوله: لا تقم فيه أبدا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما يصلي لله، لو صلى فيه لكانت صلاته لله، فأما صلاتهم فيه فإنهم ليس لغير الله، لا تقم فيه أبدا. ويعم ذلك أماكن الكفر، فإذا كان هناك من يصلون عند القبور تعظيما للقبور فلا تصلي أنت عندها مثلهم فتكون معظما لذلك القبر أو متشبها بهم. وإذا كان هناك من يتصدقون في مكان لغير الله، يعني يتصدقون في هذه البقعة على الكفار وعلى المنافقين ونحوهم، فإياك أن تتصدق في هذا المكان لئلا تشبه بهم. وهكذا بقية العبادات. وبطريق الأولى الذبح، إذا كانوا يذبحون لهذه القبة، فمن ذبح لله وقال أنا ما أريد إلا أن أتقرب إلى الله بهذه الذبيحة وأتصدق بها على المسلمين ولكني أذبحها في هذا المكان، فنقول إنك قد فعلت كفعلهم، فيخاف أنك تكون مثلهم أو تعظم ما يعظمونه. هكذا في هذا الحديث عن ثابت بن الضحاك، نذر رجل أن يذبح إبلا ببوانة، قيل إنها قريبة من ينبع، هضبة من وراء ينبع أو نحوه، يعني مكان معروف كان يسمى بوانة، ويمكن أنه لا يزال له آثار تلك الإبل الذي نذر أن ينحرها، قد تكون خمسا أو عشرا أو نحو ذلك، وأراد بنحرها الصدقة على أهل ذلك المكان والتوسعة عليهم، وأن يفرق عليهم لحومها، ومع أنه أراد الصدقة فهو يريد بها الأجر، أن يأجره الله على هذه الصدقة على هؤلاء المسلمين، يذبح هذه الإبل ويتصدق بلحومها، والأجر عليها كبير توسعة على المسلمين. النذر إلزام المكلف نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له، فهو ألزم نفسه بنحر هذه الإبل. ولكن توقف في التنفيذ لأنه يخشى أن ذلك غير جائز، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لم يفته لأول مرة بل تثبت، فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. لو كان فيها وثن منع أن يذبح فيها. الوثن هو ما يعبد من دون الله، قيل إنه يعم ما له هيكل وما ليس له هيكل، فيعم البقعة. إذا كانوا يعبدون بقعة يتبركون بتربتها، أو كان قبرا يدعونه ويذبحون له أو شجرة قد عظموها وصاروا يذبحون لها أو يتبركون بها. كذلك إذا كان فيها صنم يعني منحوت على صورة إنسان أو على صورة حيوان أو نحو ذلك، قد كانوا ينحتون إلى صورا على صور بعض الحيوانات كالأسود ونحوها ويعبدونها. وكذلك لو نحتوا فيها صخرة وصاروا يعظمونها، فكل ذلك يصدق عليه أنه وثن، لأنه يعبد من دون الله أو لأنه يعظم من أوثان الجاهلية. الجاهلية من قبل الإسلام، وسموا بذلك لكثرة جهلهم أو لأن عباداتهم صادرة عن جهل. قرباتهم وعباداتهم وذبائحهم وأعمالهم ليس عليها دليل، إنما هم جهلة ليس عندهم دليل ولا نص ولا وحي، فسموا جاهليين. لقد ذم الله تعالى كثيرا من أحوالهم كقوله تعالى يظنون بالله على الحق ظن الجاهلية، وكقوله ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وكقوله جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ونحو ذلك. فكذلك أوثان الجاهلية. ثم قال هل فيها عيد من أعيادهم؟ العيد هو اسم لكل شيء يعود ويتكرر، إما بعود السنة أو بعود الشهر أو بعود الأسبوع، سمي بذلك من التكرر. عاد عليك هذا العيد أو نحو ذلك، والغالب أنه يجتمع فيه. إذا كان أيام أعياد فإنهم يجتمعون في ذلك المكان ويتقربون فيه، كما يتقرب المسلمون في أيام أعيادهم بأنواع الأطعمة كذبائحهم الأضاحي ونحوها. كان أهل الجاهلية لهم اجتماعات يجتمعون فيها سنويا أو شهريا فيسمونها الأعياد، يجتمع أحدهم في ذلك المكان ثم يجمع إليه أسرته أو قبيلته أو من حوله فيجتمعون في بقعة من البقاع، فيكون ذلك من العادات الجاهلية. لو كان فيها عيد من أعيادهم ما رخص له في أن يذبح تلك الإبل، ولما لم يكن فيها عيد ولم يكن فيها صنم ولا وثن، عند ذلك قال له أوف بنذرك. يأتينا في الباب بعده أحكام النذر. أخبره بعد ذلك بأنه لا وفاء لنذر في معصية الله، دل على أنه لو كان فيها وثن أو كان فيها عيد من أعياد الجاهلية ثم ذبح تلك الإبل فيها لكان ذلك ذنبا أو كان ذلك معصية، لأن فيه إحياء عادات الجاهلية، ومن فعل ذلك اعتبر إما مذنبا كذنبهم أو محيا لسنتهم التي إذا فعلت انتشرت تلك الأحوال الجاهلية والمسائل الجاهلية، فيكون ذلك إعانة وإثارة للمشاكل وللأمور الشركية وما أشبهها. هذا هو قصد المؤلف من إحياء هذه الجاهلية. فعلى هذا كل ما كان من العادات التي هي منهي عنها لا يجوز أن يتعبد فيها. فالذبح إذا كان لله تعالى وكان المكان يذبح فيه المشركون لم يجوز أن يذبح فيه. فإذا كانوا يذبحون عند هذه العين ويقولون نذبح لها حتى لا تغور، ذبحهم لأجل الشياطين ولأجل العيون، فنقول لا يجوز لأحد أن يذبح عندها، فإنه يكون محيا لسنتهم. وإذا كانوا يذبحون في عند هذه الشجرة أو عند هذا الكهف أو هذه الصخرة ونيتهم تعظيمها أو احترامها، كان ذلك محرما أن يذبح عندها المسلم، ولو أنه يقصد بذلك التقرب إلى الله. قد يقول أنا أريد التوسعة أو الصدقة، أنا أريد بذبح هذه الشاة أو هذه الناقة الأجر من الله تعالى لأني أرى أن هؤلاء مستحقون وفيهم فقراء وفيهم جوع وجهد، فأنا ما ذبحت إلا لله. كذلك لو قال أذبح أضحيتي في هذه البقعة التي يذبحون فيها لأن فيها فقراء ولم يوجد لهم أو عندهم ما يأكلون وما يتمتعون، فكل ذلك لا يجوز. هذا بالنسبة إلى الذبح. بالنسبة إلى الأضاحي أو إلى الصدقات ونحوها، كذلك الصلوات إذا كانت المساجد يعبد فيها غير الله أو بنيت لغير الله فإنه لا يجوز أن يصلى فيها، كمساجد المشركين الذي يبنونها على القبور أو يجعلون في داخلها قبورا، لا يجوز أن يصلي فيها وهم يصلون فيها، لأنهم يصلون فيها للأموات أو للتبرك بالأموات. وكذلك مساجد الرافضة نحوهم يسمونها حسينيات لأنهم يعبدون الحسين دائما، فلذلك نسبوها إلى الحسين. فإذا كانت لهم هذه المساجد التي يسمونها بهذا الاسم ويصلون فيها، يسجدون على حجارة أو على قطع من طين مأخوذ في زعمهم من قبر الحسين، كان ذلك شركا منهم. وقوله تعالى إن هذا القرآن يقص يعني توجد فيه هذه القصص يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. لماذا خص بني إسرائيل؟ لأنهم كانوا بقية الباب فيه النذر، نجعله مع النذر الذي بعده، ثم نعتذر عن الدرس الذي في صباح يوم السبت. عندنا سفر إلى المدينة غدا، وحاولنا أن تكون الرحلة في الليل ولم نتمكن، فالرحلة التي في الرجوع. درس السبت في المساء إن شاء الله كما هو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، وقوله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وقوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق.
الآيات التي سبقت مثل قوله وتمت كلمة ربك، وكلم الله موسى تكليما، وكلمه ربه وناديناه، ساقها لأجل إثبات صفة الكلام وإثبات أن الله تعالى متكلم وأنه يتكلم إذا شاء. وأما هذه الآيات فإن سياقها في القرآن لإثبات أن القرآن كلام الله، وهما متلازمان. ولهذا المعطلة والجهمية لما أنكروا أن الله يتكلم وقالوا إن الكلام لا يكون إلا من فم ومن لهوات ومن لسان وشفتين ونحو ذلك وهذا محال في حق الله تعالى، أورد عليهم القرآن حيث أن المسلمين يقولون إن القرآن كلام الله، فلم يجدوا بدا من أن ينكروا أنه كلام الله وادعوا أنه مخلوق، أي أنه خلق كما خلقت المخلوقات، الإنسان مخلوق والدواب مخلوقة والسماوات والأرض والجبال والشجر والدواب كلها مخلوقة، فجعل القرآن مخلوقا كما أن الله كما أن الإنسان مخلوق، ونفوا أن يكون كلام الله، فأنكر عليهم أهل السنة واستدلوا بمثل هذه الآيات وكذلك الأدلة الأخرى استدلوا بذلك. فمن الآيات هذه الآية في سورة التوبة قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني إذا جاءك أحد من المشركين الذين بينك وبينهم حرب وطلب الأمان وأراد أن يدخل في بلاد المسلمين ليستمع القرآن الذي هو كلام الله حتى يعتبر وحتى يرى هل هو معجز وهل فيه دلالة على النبوة، فأجره وأمنه حتى يدخل في بلاد المسلمين بينهم ويقرأوا عليه ويسمعوه القرآن. نص في هذه الآية حتى يسمع كلام الله، الذي يسمعه هو هذا القرآن، ومعلوم أنه لا يسمعه من الله مباشرة وإنما يسمعه من القراء، القارئ الذي يقرأه. إذا سمعناه يقرأ نقول الصوت صوت القارئ والقول قول الباري، يعني الكلام هو كلام الله تعالى، ولكن الصوت الذي نسمعه هو صوت إنسان قرأه كحكاية له، يعني كأنه يقول هذا القرآن الذي أتلوه هو كلام الله. فإذا سمعه ما يقول هذا كلام زيد، بل يقول هذا كلام الله بصوت هذا الإنسان. الآية الثانية في سورة البقرة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني اليهود، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يسمعون كلام الله، المراد بكلام الله إما أنه الكلام الذي أنزل في التوراة والإنجيل والزبور، يعني يسمعون كلام الله المنزل على أنبيائهم، وإذا سمعوه فإنهم يحرفونه أي يغيرونه ويغيرون دلالته ويغيرون ما فيه من الأحكام. كيف تطمعون أن يؤمنوا لكم؟ وهذه حالتهم، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بعد أن عقلوه. ممن يسمعونه؟ يسمعونه من الأنبياء أو يسمعونه من القراء؟ لم يكونوا يسمعونه من الله مباشرة، ومع ذلك سماه كلام الله، بمعنى أنه كلامه حقا وأن الله تكلم به حقا كما يشاء. فعلى هذا يدل على أن كلام الله هو المسموع من الوحي. يمكن أن تكون الآية في القرآن يسمعون القرآن الذي أنزل عليك ويعقلونه ويعرفون أنه من الله، ثم بعد ذلك يحرفونه ويغيرون دلالاته ويحرفون ألفاظه أو يحرفون معانيه، والحكايات عن اليهود في ذلك كثيرة تدل على أنهم يسمعون القرآن ثم يؤولونه تأويلات بعيدة، وتدل على عداوتهم وضغائنهم التي يكيدون بها للمسلمين. الآية الثالثة في سورة الفتح، يقول الله تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل. هكذا الآية في قصة بعض الأعراب الذين كانوا يتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد، وإذا علموا بأنه سيغنم قالوا ذرونا نتبعكم، وقد كانوا من المنافقين الذين منعوا من أن يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى بعد أن ذكر امتناعهم، يقول تعالى: أقول لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. أمره بأن يقول ذلك لهؤلاء المتخلفين: اقعدوا مع الخالفين. فإذا رأوه توجه لأمر فيه غنيمة قالوا: ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله الذي قال فيه فاقعدوا مع الخالفين. فعند ذلك قال الله: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله. فأثبت أنه قول، يعني قال الله، يعني تكلم الله بقوله قل لن تتبعونا، قل لن تتبعونا، قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. فدل ذلك على أن هذا كلام الله وأنه قول الله، وقوله لن تخرجوا معي قول الله، القول هو الكلام، كلام الله، يبدلون كلام الله. الآية صريحة في إثبات أن هذا كلام الله، إذا كان قوله قل لن تخرجوا معي أبدا كلام الله، فبقية السورة وبقية السور كذلك قوله: واتل ما أوحي إليك من ربك لا مبدل لكلمة، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. التلاوة القراءة، أي اقرأ ما أوحي إليك من كتاب ربك، أي من هذا القرآن الذي أنزله إليك، لا مبدل لكلماته، دل على أنه كلماته كلمات الله، أضافها إلى نفسه، لا مبدل لكلماته، أي لكلام الله تعالى، فأفاد بأنه كلام الله، لأنه أضافه إلى الله لا مبدل لكلمات الله بعد قوله من كتاب ربك. المسلمون يقولون للقرآن هذا كتاب الله، هذا كلام الله، هذا كتاب الله، مع أنه نزل وحيا وأن الذين كتبوه هم الصحابة، كتبوه مفرقا أولا وبين الله فيه الأدلة الصحيحة التي تقطع النزاع وتقطع الخلافات فيما بينهم، يختلفون في كذا وكذا، منهم من يثبت ومنهم من ينفي، يختلفون في نبوة عيسى، ويدعي بعضهم أنه ابن بغي، كذلك يختلفون في يحيى، يدعون أنه ليس نبيا ولذلك قتلوه وغير ذلك. فأخبر الله تعالى من كان حاضرا بالحق والصواب في تلك الأمور التي اختلفوا فيها وانقطع ذلك الخلاف. هذا معنى أنه يقص، يقص الله تعالى فيه، فكأنه يقص لأن القصص تؤخذ منه. ومثلها الآية في سورة الإسراء، إن هذا القرآن يهدي، يهدي أي فيه الهداية. وقوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وصفه بأنه كتاب لأنه مكتوب في الصحف، ولأنه أيضا مكتوب قبل ذلك في اللوح المحفوظ، لقوله تعالى في كتاب مكنون، فهو كتاب أنزله الله على نبيه ووصفه بأنه مبارك أي فيه كثرة الخير، البركة كثرة الخير، بمعنى أن الله تعالى جعل فيه البركة لمن يقرأه، وكذلك أيضا جعل فيه الخير والحسنات لمن تدبره ولمن يريد أن يهتدي به. وقوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا وخشية الله، هذا القرآن الذي هو كلام الله والذي أنزله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فهو أنزله الله تعالى على قلبه وأنزله على الأمة كدليل لهم وكبرهان، يذكر أنه لو أنزل على جبل لخشع ذلك الجبل وتصدع من خشية الله أي من خوف الله، خوفا من الله، مع أن الجبل جماد، ولكن قد يخلق الله تعالى في الجماد شعورا وإحساسا يكون من آثاره أن تظهر عليه هذه الخشية وأن يخشع هيبة لله تعالى. وقد أخبر الله بأنه عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأشفقن منها، يعني امتنعن من حملها وحملها الإنسان، أبين أن يحملنها وحملها الإنسان. فكذلك لو أن الله تعالى جعل في الجبل إحساسا لخشع فقال الله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لكان هذا القرآن. ذكر الآيات من سورة النحل: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر أي كاذب. الله تعالى ينزل بعض الآيات مؤقتة ثم ينسخها ويأتي ببدلها. وإذا بدلنا آية مكان آية أي رفعنا آية لفظا وحكما وأتينا ببدلها خير منها، والله أعلم بما ينزل، دل على أن الله تعالى هو الذي ينزل، ودل على أنه قد يرفع آية ويأتي ببدلها، كقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ثم قال: قل نزله روح القدس، أي نزل به روح القدس، هو الملك أي جبريل عليه السلام، نزل به الروح القدس من ربك أي من الله تعالى، يعني أن الله هو الذي أمره أن يحمله وأن ينزله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بالحق أي نزل بالحق، ثم ذكر من فضائله: ليثبت الذين آمنوا، هذه خصلة من فضائله أن الله يثبت به القلوب، يثبت به قلوب المؤمنين ويطمئن على أنه كلام الله، وكذلك أيضا يتلونه ويتقربون به إلى الله، وجعله هدى وجعله بشرى. الهدى يعني يهديهم الله تعالى به إذا ساروا على نهجه، والبشرى البشارة أي بشارة لهم إذا ثبتوا على الإيمان وإذا اهتدوا به، فإن الله تعالى بشرهم بالعاقبة الحسنة. ففي الآية أن الله أنزله بواسطة الملك، نزل بها الروح الأمين، نزله روح القدس من ربك يعني جاء به من ربك. ثم قال: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، وذلك لأن المشركين بمكة اتهموا رجلا أعجميا أنه هو الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه الذي علمه القرآن، فقال الله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، الذي يميلون إليه ليس عربيا وإنما هو أعجمي لا يفصح بالعربية، وهذا لسان عربي مبين. هذا القرآن نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، يعني بلغة عربية واضحة فصيحة من أفصح اللغات، من أفصح لغات العرب، فدل على أنه منزل، يعني أنه لسان عربي مبين وأنه منزل من الله تعالى. والحاصل أن هذه الآيات دالة على أن القرآن كلام الله. وأما الجهمية الذين أنكروا ذلك فإنهم ثقل عليهم أن يقولوا إن الله تكلم به وأن الله يتكلم، وتوهموا أن الكلام لا يكون إلا من لسان وشفتين ونحو ذلك، فعند ذلك أنكروه وقالوا مخلوق. فترد عليهم هذه الآيات الصريحة، وترد عليهم أيضا الأحاديث التي تدل على أن الله تعالى يتكلم إذا شاء وأنه يسمع كلامه من شاء كما أسمعه موسى. الآية بعدها وهي آخر من آخر الآيات تتعلق بإثبات رؤية الله تعالى، ذكرها هنا أربع آيات. الآية الأولى قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هكذا رسمت الأولى بالضاد أخت الصاد، ومعنى ذلك أن تلك الوجوه مشرقة مضيئة فيها النور وفيها البياض، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وكذلك قال تعالى: وجوه يومئذ ناعمة، فقال تعالى: وجوه يومئذ مسفرة، فهذه الوجوه ناظرة لأن الله تعالى نظرها في قوله تعالى: ولقاهم نظرة وسرورا. النظرة هي البهاء والجمال والسرور، هو الفرح الذي يظهر على الوجه. إلى ربها ناظرة، رسمت هذه بالضاء أخت الطاء، وهي صريحة في النظر، فإن النظر يرسم بالضاء دائما كما في قوله: قل سيروا فانظروا أولم يسيروا في الأرض فينظروا، كلها ترسم بالضاء. فالنظارة ترسم بالضاد، والنظر يرسم بالضاء، صريحة في إثبات أن الله تعالى يتجلى لعباده وأنهم ينظرون إليه في يوم القيامة وفي الجنة، فيكون ذلك دليلا على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة كما يشاء. كذلك الآية الثانية: على الأرائك ينظرون، في صفة المؤمنين: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. وكذلك قبلها: على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني إذا نظروا إلى الله تعالى فإن نظرة النعيم يعني بهاءه وجماله يعرف في وجوههم، تعرف ذلك في وجوه هؤلاء نظرة النعيم. على الأرائك ينظرون، لم يذكر ما ينظرون إليه، ولكن أجل ما ينظرون إليه رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى، لأن ذلك هو غاية جمالهم وغاية نعيمهم وأقصى أمنياتهم. الآية الثالثة: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرت الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله تعالى، جاء ذلك في حديث مرفوع، وجاء أيضا في كلام أبي بكر الصديق، اتفقوا على تفسير الزيادة بأنها نظرهم إلى الله عز وجل، وأن ذلك زيادة في نعيمهم، وأن ذلك يكون سببا لسرورهم ولانبساطهم وللذتهم غاية التلذذ. كذلك قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، أي له ما يتمنونه في الجنة، كل ما يشاءونه وكل ما يتمنونه وكل ما يطلبونه، فإنه يأتي إليهم بسهولة ويعطون ما يتطلبونه، هكذا له ما يشاءون فيها. ولدينا مزيد، أي وعندنا ومنا زيادة لهم. فسرت هذه الزيادة بأنها النظر، النظر إلى وجه الله تعالى. فهذه الآيات دالة على إثبات رؤية الله تعالى. وهناك آيات أخرى، وذلك لأن العلماء ذكروا دلالات تدل على إثبات رؤية الله، مع أن تلك الدلالات استدل بها المعطلة على نفي الرؤية. فمنها قصة موسى، لما قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، إلى آخر الآية. استدل بها المعتزلة على أن الله لا يرى لأنه قال لن تراني، والجواب أن المراد الرؤية في الدنيا، يعني أنك لا تستطيع أن تثبت أمام جلال الله، ولذلك لم يثبت الجبل. لما تجلى الرب للجبل ساخ الجبل واندك وخسف به، فإذا لم يثبت الجبل فكيف يثبت ذو الجلال، فكيف يثبت الإنسان لذي الجلال والإكرام؟ فدل على أنه أن المؤمنين في الجنة يعطيهم الله تعالى قوة يثبتون بها لرؤية الله، فتكون الآية دالة على إثبات الرؤية. وذلك لأن موسى سأل الرؤية ربي أرني أنظر إليك، ولا يكون موسى جاهلا بربه، ولا يكون علماء المعتزلة ونحوهم أعلم بالله تعالى من موسى، فإن موسى اختاره الله وقال واصطنعتك لنفسي، وكلمه تكليما وأعطاه سؤله وقال قد أعطيت سؤلك يا موسى. فكيف مع ذلك يكون الجهمي أعلم بالله من موسى؟ ومن الآيات التي يستدلون بها قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهذه الآية دليل على إثبات الرؤية، ولو كانوا يستدلون بها على النفي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنا ألتزم أن كل من استدل بحق على باطل أن أرد عليه من نفسي ذلك الدليل. كل آية يستدل بها المبطلون تكون دليلا عليه لا دليلا له، فهذه الآية يستدلون بها وهي دليل عليهم، دليل على إثبات الرؤية. وذلك لأن المنفي هو الإدراك، والإدراك أمر زائد على الرؤية، كأن المراد إذا رأوه فإنهم لا يدركون كنها. الفرق ظاهر بين الرؤية والإدراك، فقد أطال العلماء على إيضاح الدلالة من هذه الآية في كتب التفاسير وغيرها. وقيل لابن عباس إن الله يقول لا تدركه الأبصار، فقال للرجل ألست ترى القمر؟ قال بلى. قال أكله؟ قال لا. قال فذلك الإدراك، يعني أنك ترى القمر ولكن لا تراه كله. فإذا تجلى الرب تعالى لأهل الجنة فإنهم يرونه ولكن لا يدركونه، ولا يرونك إلا ما يريهم الله. نحن نرى القمر ولكن لا ندركه، لا ندري هل هو من حجارة أو أنه من خشب أو أنه من تراب أو أنه من جوهر أو أنه من زجاج، لا ندري. إنما نراه، نرى منه ما يقابلنا ولا ندركه كله. فكذلك هذه الآيات تكون دليلا لأهل السنة، لا دليلا لأهل الاعتزال ونحوهم. كذلك أيضا آيات اللقاء في قوله الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. يقول العرب اللقاء بمعنى المقابلة، إذا جاء تكلمت العرب أن فلان لقي فلانا فلا يقولون لقيه إلا إذا كان قد رآه. فإذا أن تكون آيات اللقاء يظنون أنهم ملاقوا الله، المراد بها الرؤية، فمن كان يرجو لقاء ربه أي يرجو رؤيته، وغير ذلك من الآيات. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد.